بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس العلمي في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عنوان هذه الكلمة أو هذه المحاضرة من سيرة الشيخين. يا ترى من هذان الشيخين اللذين نريد أن نتحدث عنهما في هذه الليلة؟ قبل أن أبدأ وأتكلم عنهما، تذكرت أبياتا من أجمل ما يكون أوردها ابن قيم الجوزي عليه رحمة الله تعالى في كتابه العظيم إغاثة اللهفان. إذا ذكرناها سنعرف عمن نتكلم في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. تكلم عن جيل وعن مجموعة كانوا متزاملين أصدقاء وأحباء، ثم أثنى عليهم ثناء عظيما فقال رحمة الله تعالى عليه: القانتين المخبتين لربهم، الناطقين بأصدق الأقوال، التاركين لكل فعل سيئ، والعاملين بأحسن الأعمال، أهواؤهم تبع لدين نبيهم، وسواهم بالضد من ذي الحال، فهم الأدلة للحيارى من يسر، بهداهم لم يخش من إضلال، وهم النجوم هداية وإضاءة، وعلو منزلة وبعد منال، يمشون بين الناس هونا نطقهم، بالحق لا بجهالة الجهال، حلما وعلما معتقا وتواضع، ونصيحة مع رتبة الإفضال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم، بتضرع وتلاوة وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم، مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم، لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم، يتسابقون بصالح الأعمال، بوجوههم أثر السجود لربهم، وبها أشعة نوره المتلالي. إنهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما أطيب والله الذي لا إله غيره أن تكون مجالسنا معمورة بذكر شيء من قصص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، نصروا دين الله عز وجل، قدموا كل ما يملكون خدمة لهذا الدين العظيم. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس السليم إذا مشى كالمقعد. فلذلك لا بد علينا أن نجعل مجالسنا فيها شيء كبير من ذكر هدي وسيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من سيرة الشيخين، أعني بالشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فهما أفضل رجلين بعد الأنبياء والرسل وطئا هذه الأرض، لأن الفضائل التي وردت في حقهما فضائل عظيمة وفضائل كثيرة. نبدأ هذه الفضائل بذكر فضائل أبي بكر الصديق وشيء يسير جدا من سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من أسرة وكان من بيت إيمان خالص لا نفاق فيه أبدا. فهو صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية وزوجته صحابية وأبناؤه من الصحابة وبعض أحفاده من الصحابة، بل أزواج بناته بعضهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وزوج ابنته طبعا سيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض أهل العلم تميز هذا البيت بيت أبو بكر الصديق بأنه بيت إيمان خالص لا نفاق فيه أبدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقد حب الله عز وجل هذا البيت الشريف بهذه الخصال العظيمة وهذه المناقب الجليلة حتى نعلم جميعا عظم منزلة هذا الرجل وعظم مكانة هذا الرجل الذي قدم لدين الله عز وجل الشيء الكبير والشيء الكثير. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من أسلم من الرجال. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قلت إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سماه نبينا صلى الله عليه وسلم بالصديق الذي يصدقه في كل صغيرة وفي كل كبيرة، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق. وهذه تزكية عظيمة جدا لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في عدة نصوص ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من هذه النصوص أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال نصا صريحا: أبو بكر في الجنة. وهذه بشرى عظيمة لهذا الرجل العظيم ولهذا الصحابي الجليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة للصحابة الكرام: من أصبح منكم صائما اليوم؟ قال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم مريضا اليوم؟ قال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم مسكينا اليوم؟ قال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. وهذه بشرى عظيمة لهذا الصحابي الجليل. بل اسمعوا بارك الله فيكم إلى منقبة عظيمة لهذا الصحابي، أنه يدخل الجنة من جميع أبوابها. من بشره بهذا؟ بشره بهذا سيد الثقلين عليه أتم الصلاة والتسليم. قال أبو بكر لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو الله أن تكون من هؤلاء. وهذه بشرى عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأفاضل، كثير منا وكلنا إن شاء الله تعالى نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الفضيلة والمنقبة الأعلى من هذا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، وينص نبينا صلى الله عليه وسلم ويخبر الناس أنه يحب هذا الرجل. هذه اجتمعت لمن؟ اجتمعت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأله مرة عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوها. انظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجهر ويصرح بحبه لأبي بكر الصديق وأنه أحب الرجال إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. بل قال مرة للصحابة الكرام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضائل أبا بكر الصديق: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت عائشة رضي الله عنها: لقل يوم كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر، أي في كل يوم تقريبا يزور نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق. بالله عليكم أيها الأحبة، نحن الآن في حياتنا مع من نصنع هذا؟ نزوره كل يوم أو نتحدث معه كل يوم؟ مع من نحبهم حبا عظيما. ومن شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق كان يزوره في كل يوم، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يفرح فرحا عظيما بزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم له. بل كان أبو بكر الصديق إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عرف وعلم مراد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فيتأثر لذلك تأثرا عظيما. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا من دنو أجله مباشرة بكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصحابة تعجبوا، لماذا يبكي الصديق؟ لأن الصديق عرف وفهم كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا يقع إلا بسبب تعلق الشخص الأول ومحبة الشخص الأول للشخص الثاني حبا عظيما وحبا كبيرا. ومن أعظم فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الشريفة إلى المدينة النبوية عندما تعرض لأخطار وأهوال. من الذي كان يواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويسليه ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا، من شدة خوف على النبي عليه الصلاة والسلام. فيجيبه صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. والله عز وجل يقول في القرآن العظيم: إذ يقول لصاحبه، من الذي شهد أن أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ رب العزة من فوق السماء السابعة أنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة أن أبا بكر الصديق صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه تزكية عظيمة ومنقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظروا بارك الله فيكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عن الصديق ويطيب خاطره، فقال الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. وهذا دليل على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل أيها الأحبة الكرام، في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا دليل على ماذا؟ دليل على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. وأيضا هناك فضل خاص في هذا الحديث لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما هو هذا الفضل؟ أيها الأحبة الكرام، عندما تتأمل في النصوص النبوية ونصوص الشريعة لا تنظر فقط إلى دليل واحد، وإنما انظر نظرة شاملة وموسعة لنصوص الشرع والدين. فأحيانا إذا ضم النص إلى النص الآخر تبين لك معنى ما كان يتأتى لك إذا نظرت للنص وحده. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا هذا دليل على ماذا؟ على عناية أبي بكر الصديق بالقرآن الكريم، وأنه من أهل القرآن، وأنه من أقرأ الصحابة لكلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، كان أبو بكر الصديق رقيقا كثير البكاء من خشية الله ومن خوف الله سبحانه وتعالى، حتى قالت ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: إن أبا بكر رجل أسيف. ما معنى أسيف؟ كثير البكاء، رقيق سريع التأثر من كثرة تعظيمه لله عز وجل ومن كثرة خشيته لله سبحانه وتعالى. ونرجع الآن للقاعدة التي ذكرناها، متى يبكي الإنسان من خشية الله عز وجل؟ إذا كان معظما لشعائر الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون معظما لشعائر الله؟ إذا من الله عز وجل عليه بالعلم النافع. والله عز وجل يقول في القرآن العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأبكر الصديق من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، لذلك كان إذا قرأ القرآن أو سمع شيئا من كلام الله عز وجل، وهذا القلب قلبه رضي الله عنه قد امتلأ تعظيما وتقديسا وتمجيدا وثناء على الله سبحانه وتعالى. يا ترى ماذا سيكون حال الإنسان إذا سمع شيئا من نصوص الوحي الشريف وهذا القلب قد امتلأ إيمانا وحبا وتعظيما لله عز وجل؟ لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر الصديق في كفة أخرى، رجح إيمان أبو بكر الصديق. فمثل هذا إذا سمع شيئا من نصوص الكتاب أو نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقع التأثر العظيم، وهنا يقع الإنسان في خشية عظيمة جدا لله سبحانه وتعالى. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصديق على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو مسجى بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وبكى الصديق وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. انظروا إلى شدة حب الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب أيها الأحبة الكرام، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والصديق من علماء الصحابة بنصوص الكتاب والسنة، ثبت ثبوت الجبال الرواسي الشامخات أمام هذا الهول وهذا الموقف العظيم. من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووقع ما وقع من بعض قبائل العرب وعظمة الفتن، وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقفة الجبال الشامخات في مواجهة هذه الفتن العظيمة. وهذا لا يتأتى أيها الأحبة الكرام إلا لمن كان عنده من الإيمان الشيء العظيم، ومن كان عنده من العلم الشرعي الشيء الكبير. عندما نتكلم مثلا عن رقة أبي بكر الصديق وأنه كان صاحب خشية وتعظيم وبكاء من خشية الله عز وجل، لا تظنوا أن هذا بسبب ضعف كان موجود عند الصديق، حاشاه رضي الله عنه وأرضاه من هذا، بل كان شجاعا بطلا شهما مقداما رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره ويبعثه أميرا على الحج، وشارك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة بدر وقف الصديق وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولو وقع ما وقع وقاتل من قاتل لم يتخلوا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين لما وقع في أول الغزوة ما وقع على جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع قليل من الصحابة، من هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الشجاعة وهذه القوة في الحق وفي تعظيم الله عز وجل متى ظهرت؟ عندما قاتل الصديق قبائل العرب، وعندما وقع منهم ما وقع، وقف رضي الله عنه وأرضاه وما تردد، وما كان هذا الأمر ليؤثر في قلبه الذي امتلأ إيمانا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. كل من يقرأ منا في المصحف الشريف فإن الأجر بإذن الله عز وجل لأبي بكر الصديق. انظروا كم يكون له من أجور، كم يكون له من حسنات. الآن صلينا صلاة العشاء قبل قليل، هؤلاء الأئمة الذين قرأوا القرآن، هذا الأمر يرجع بإذن الله عز وجل في صحيفة حسنات هذا الرجل العظيم الذي جمع المصحف الشريف وجمعه في مكان واحد لما كثر القتل في قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وطبعا من أعظم مناقب الصديق أن زوج ابنته من؟ عائشة رضي الله عنها، نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل. ومن شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق كان يراه نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ليس أبو بكر يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، لا، نبينا صلى الله عليه وسلم يرى أبا بكر الصديق في المنام، وهذا دليل على ماذا؟ أنها أرواح تآلفت، وأنها قلوب أحب بعضها بعضا. وأيضا بارك الله فيكم، أبو بكر الصديق مشهور بالعلم العظيم والعلم الغزير، وكان يعبر الرؤى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعند نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه وأرضاه نسابة، يعرف أنساب العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحيل عليه ويأمر بعض الصحابة أن يراجعوا أبا بكر الصديق لمعرفة بعض المسائل التي تتعلق بالأنساب. هذا الشيء يسير جدا من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الشيخ الثاني فهو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان قبل إسلامه عند كفار قريش كانت توكل إليه السفارات بين القبائل، فكان مشهورا بقوته ونسبه وفضله وأمانته، فكانت توكل له هذه المهام الصعبة وهذه المهام التي تحتاج إلى نبلاء الرجال. شهده نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عمر في الجنة. ومرة دخل نبينا صلى الله عليه وسلم بستانا وجعل على باب البستان بعض الصحابة الكرام، لا يمنع أحد، يمنع الناس من الدخول إلا بالاستئذان. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه واستأذن، فذهب هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، عمر عند الباب ويستأذن بالدخول. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. فانظروا إلى فضل هذا الرجل العظيم الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كما ذكرنا في فضل الصديق رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو بكر الصديق ويحب أيضا عمر بن الخطاب، ولا شك أنهما كانا يحبان النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ومع هذا كان أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يحبهما أيضا حبا عظيما. ثبت في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عمر بن الخطاب عدة مرات في المنام، والله هذا أمر يستغرب منه الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يرى عمر ويرى أبا بكر ويرى بعض الصحابة في المنام ويعبر لهم هذه الرؤى التي رآها ويذكرهم بالثناء الجميل والثناء العاطر. هذا دليل على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الشيخين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام قصرا عظيما في الجنة. فقلت: قصر من هذا؟ قيل لي: هذا قصر عمر بن الخطاب. ورأيت بجانب القصر جارية تتوضأ، فهممت بالدخول، فذكرت غيرة عمر فتركت الدخول. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أو منك أغار؟ يعني كيف أغار منك يا رسول الله؟ ثم جلس الفاروق يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثبت أيضا في خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم بعد ذلك أعطيت ما بقي لعمر بن الخطاب. قال له الصحابة: يا رسول الله، بما أولت هذا؟ قال: أولته بالعلم، والله عز وجل أعطى عمر بن الفاروق علما عظيما كبيرا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين هم من بعدي، أبا بكر وعمر، لأنهما من أصحاب العلم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه الآن الرؤية الثانية. الرؤية الثالثة: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أقواما يلبسون القمص، الثياب، بعضهم ثيابه قصيرة، قال، تبلغ إلى الثديين، وبعضهم ثوبه طويل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وهو يلبس ثوبا طويلا يجره جرا، قالوا: يا رسول الله، بما أولت هذا؟ قال أولته بالدين. فانظروا كيف شهد النبي صلى الله عليه وسلم للفاروق رضي الله عنه وأرضاه بأنه صاحب علم وبأنه صاحب دين عظيم، وشهده بعد ذلك بأنه من وشهد له نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. والفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الصديق الثاني، أبو بكر الصديق هو الصديق الأول، عمر بن الخطاب هو الصديق الثاني. ارتفع وتميز عن بقية الصحابة الكرام بسبب عدة أمور، من أعظمها أنهما كانا يصدقان النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا عظيما. ثبت في الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع مجموعة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأبو بكر وعمر ما كانا في المجلس، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم، يذكر الآن لهم قصة، قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب هذا الرجل على ظهر البقرة، فقالت البقرة: يا هذا، إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. قال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم يا رسول الله؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر وما كان ثم، أي ما كان موجودين في المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان أبو بكر وعمر الآن معنا في المجلس سيقولان: صدقت يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما راعي يرعى الغنم إذ عدى الذئب على الغنم فتبعها الراعي واستخلص الغنم من الذئب، فقال الذئب: يا هذا، من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها غيري. معنى هذا الحديث: ماذا ستصنع أيها الراعي في آخر الزمان عندما تتتابع الفتن وتكون الأغنام لا راعي لها من شدة انشغال الناس بالفتن؟ لا يرعى الأغنام إلا الذئاب، أي تأكلها أكلا. فقال الصحابة: سبحان الله، ذئب يتكلم يا رسول الله؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر وما كانا ثم، ما كانا موجودان في المجلس، ومع هذا شهدهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما لو كانا معه لقال: صدقت يا رسول الله. لذلك رفعهما الله عز وجل مكانا عليا ومكانا عظيما. وكان من فضائل عمر بأنه لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر غير الفجوة الطريق الذي فيه عمر بن الخطاب. لما هذا؟ لشدة تعظيمه وتوقيره لله عز وجل، تخافه شياطين الإنس وشياطين الجن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل أيها الأحبة الكرام، كان الصحابة الكرام يعني غير أبو بكر وعمر يتقربان إلى الله عز وجل بحب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال أنس بن مالك: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى يوم القيامة؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت ليوم القيامة؟ قال الرجل: أعددت ليوم القيامة حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه الذي كان موجود في المجلس وسمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام: ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأرجو الله عز وجل أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم. فانظروا كيف كان الصحابة الكرام يعرفون أن أبا بكر وعمر قد تقدم عليهم جميعا بالأعمال الصالحة وبالأعمال العظيمة المباركة. بل كان الصحابة الكرام يسمون أبناءهم بأبي بكر وعمر لأنهما يعرفان أن هؤلاء هم سادة شيوخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان فيما مضى من قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في هذه الأمة منهم أحد فإنه عمر. أي كان في الأمم الماضية أشخاص إذا تكلموا يوافقون الحق، ولو كان في شخص موجود في هذه الأمة إذا تكلم يوافق الحق وينزل الوحي بتأييده فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان أحيانا يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما فينزل الوحي من فوق السماء السابعة بتأييد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما أسلم الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فرح الصحابة الكرام بإسلامه فرحا عظيما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. تخيل مشاعر الصحابة كيف فرحوا بإسلام هذا الرجل، وما الذي قدمه هذا الرجل لدين الله حتى يحبه الصحابة هذا الحب العظيم. قدم كل شيء وكل ما يملك نصرة ومحبة لله عز وجل ولنبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، جاء عمر بن الخطاب وقد تصدق بنصف ماله لله عز وجل، فجاء أبو بكر الصديق وفاجأ عمر رضي الله عنه أنه تصدق بكل ماله لله سبحانه وتعالى. فانظروا كيف كان القوم وعلى أي منزلة من منازل الإيمان وأي رتبة من مراتب الإيمان كان عليها هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل كان بعض الخلفاء الراشدين يتمنى أن يكون حاله في العمل مثل حال عمر بن الخطاب. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما لعمر لما طعن رضي الله عنه، قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عملك يا عمر. أي لو كنت أريد أن ألقى الله بعمل أحد فإني أتمنى أن ألقى الله عز وجل بعمل عمر بن الخطاب. لذلك علي رضي الله عنه سمى بعض أبنائه أبو بكر وسمى بعض أبنائه عمر لشدة حبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأبي بكر وعمر. بل ثبت أن عمر بن الخطاب تزوج بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفرح عمر لذلك فرحا عظيما لأنه تقرب وإلى الله عز وجل بمصاهرة أصحاب النسب الشريف وأصحاب النسب الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أو فائدة تتعلق بأبو بكر الصديق. رأى مرة الحسن بن علي بن أبي طالب، فأبو بكر الصديق ماذا صنع؟ جاء مباشرة إلى الحسن وضمه وحضنه وقال: بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، أي أفديك بأبي فأنت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبها عظيما. أيضا بارك الله فيكم، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب لهم أجور عظيمة جدا وحسنات لا تنقطع. بدأت يعني الجزيرة العربية كلها وحدها أبو بكر الصديق وجعلها تحت راية الإسلام في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي حياته بدأت فتوح العراق، وفي حياة عمر بن الخطاب بدأت فتوح العراق والشام وغير ذلك من مدن وبلاد الإسلام. وفي هذه البلدان مر عليها أمم لا يعلم بهم إلا الله عز وجل، ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأجر لمن أيها الأحبة الكرام؟ والأجر لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. لذلك كان بعضهم يقول، بعض الناس يقول: اللهم أرزق المسجد الأقصى أو بيت المقدس فتحا كفتح صلاح الدين. قال: لا، الأفضل من هذا أن يقال: اللهم أرزق المسجد الأقصى وبيت المقدس فتحا كفتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن بيت المقدس فتح في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان رضي الله عنه شجاعا مقداما بطلا لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. شارك في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة بدر لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي أيها الناس، وقف أبو بكر وتكلم، ثم وقف عمر بن الخطاب وتكلم وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه والصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخلون عنه أبدا. وكان مع شدة قوته رضي الله عنه وأرضاه رقيقا شديد البكاء والخشية لله سبحانه وتعالى. قال بعضهم: دخلت المسجد النبوي وكنت في آخر الصف آخر المسجد، فسمعت عمر بن الخطاب يقرأ في سورة يوسف، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال: سمعت صوت بكاء عمر وأنا في آخر المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان شديد البكاء والخشية لله سبحانه وتعالى. ومن فضائله أنه مات مطعونا شهيدا، أراد أن يصلي الفجر ف فتقدم إليه أحدهم وطعنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا شيء يسير جدا من سيرة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هنا عندنا عدة مسائل وعدة وقفات على عجل شديد. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما كانوا يعلمونهم السورة من القرآن. بالله عليكم، من منا الآن يصنع مثل هذا، يعلم أبناء حب الصحابة الكرام كما يعلمهم السورة من القرآن؟ لا تقولوا بارك الله فيكم إن هذا الجيل أصبح يعرف قصص اللاعبين وقصص المغنيين وقصص المطربين أكثر من سيرة وسير وقصص الصحابة الكرام. الخلل ممن؟ ليس الخلل من هذا الجيل، وإنما لابد أن نصارح أنفسنا، الخلل منا. لا نحدث أبناءنا بشيء من سير هؤلاء القوم، لا نذكرهم كيف كان هؤلاء عباد زهاد يصدقون ويعظمون أوامر الشرع والدين. فعندما نتكلم عن تربية الأبناء الصغار على حب هؤلاء نوجه الكلام لمن؟ للآباء وللأمهات، نذكرهم جميعا هذا باب من أعظم وأجل أبواب القرب في القرآن العظيم. في آيات كثيرة يثني الله عز وجل على الصحابة الكرام، بل في القرآن العظيم في بعض الآيات يثني الله عز وجل على أعمال الصحابة الظاهرة وعلى أعمالهم القلبية التي لا يطلع عليها إلا من؟ إلا رب العزة جل جلاله. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذه تزكية من الله عز وجل، أن نية الصحابة ابتغاء الأجر من الله عز وجل، لا يريدون رياء، لا يريدون سمعة، وإنما يريدون ما عند الله عز وجل. لكن أبنائنا الصغار إذا لم يسمعوا من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم مثل هذه الأشياء سيسمعون ماذا؟ سيسمعون كلاما آخر. فلا بد أن ننشئهم على مثل هذه الأمور وأن نربيهم على حب جميع الصحابة الكرام. ولا شك ولا ريب أن سادة الصحابة الكرام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا نتعلم من سيرة الشيخين رضي الله تعالى عنهما التسليم والانقياد والاستسلام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو دين الإسلام، بمعنى لا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد يتصل عليك أو يسألك بعض الناس فيقول: يا أخي هاتي دليل من القرآن على كذا وكذا من المسائل الشرعية الفقهية. فنقول: والله ما كان الصحابة الكرام هكذا، وإنما كان الصحابة الكرام إذا سمعوا شيئا من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم سلموا وانقادوا وخضعوا لأمر الله واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب جلس مع أبناء مرة فقال لأبنائه حديثا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقام ابن لعبد الله بن عمر قال: والله لن نمنعهن، لا لن نجعل لن نسمح لهن بالذهاب إلى المساجد. فقال ابن عمر: أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نمنعهن؟ قال الراوي: فسبه سبا شديدا ما سمعته سب مثله قط، غيرة على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس ضعف عقله عندما تذكره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أخي هذا شيء ما يدخل العقل. سامحني بارك الله فيك، ليس الخلل في السنة، وإنما الخلل في طريقة تلقيك لنصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذا واجب المسلم وهذا واجب الإنسان. أيها الأحبة الكرام، من السهولة أن أستجيب لأمر الله عز وجل في مسألة توافق ما أريده وما أحبه، ولكن عندما تعرض علي نصوص الكتاب والسنة في أمر يخالف هوى النفس هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هنا يحتاج الإنسان إلى تثبيت عظيم جدا. عندما يكون الإنسان محتاجا إلى شيء من الدراهم أو لمبلغ مالي فيريد أن يقع في بعض المعاملات المحرمة فتذكر له نصوص الكتاب والسنة، والله يا إخواني ليس كل أحد يثبت وليس كل أحد يثبت في مثل هذه المواقف العظيمة. هنا يحتاج الأمر أن نتذكر سيرة أبي بكر وسيرة عمر بن الخطاب حتى نعلم كيف أن قلوبهم كانت مليئة بحب الله
وحب النبي صلى الله عليه وسلم. يتوفى لبعض الأشخاص بعض الأبناء أو بعض البنات، هنا يظهر أثر التسليم لأمر الله عز وجل. بعض الناس ما يملك نفسه، يضرب وجهه، يشق ثوبه، يجر شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودع بدعوى الجاهلية. بعض الناس يقول لك: يا أخي المصيبة كانت عظيمة جدا، هل هناك مصيبة أعظم من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ طبت حيا وميتا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ورضي وسلم واستجاب لحكم الله عز وجل دون أن يكون في كلامه تسخط على أمر الله وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم عندما حث وأمر بالصبر على المصائب. أيضا بارك الله فيكم، عندما نتكلم عن سيرة الشيخين لابد أن نعرف نقطة ومسألة يختلف فيها حالنا عن حال هؤلاء. أبو بكر الصديق ألم يبشر بالجنة؟ بلى بشر بالجنة. عمر بن الخطاب ألم يبشر بالجنة؟ بلى والله الذي لا إله غيره بشر بالجنة. ماذا كان موقفهم من العمل؟ ازدادوا عملا لله عز وجل. والواحد منا يعمل بالعمل القليل ثم يمن على الله عز وجل، وكأنه أخذ صكا وتوقيعا بأنه سيدخل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. كنت مرة في دولة من الدول الأجنبية في محاضرة، فسألني بعض الأشخاص: يا شيخ، الرجل إذا دخل الجنة سيتزوج الحور العين، طيب المرأة إذا دخلت الجنة ستتزوج من؟ قلت: يا أخي الكريم، إذا دخلت الجنة ستعرف، هل عندك صك بأنك تدخل الجنة؟ أكثر من العمل، من يدرينا هل ندخل الجنة أم يكون الأمر خلاف ذلك؟ لذلك لابد علينا أن نكثر العمل وأن نعرف بأنه لولا فضل الله ولولا رحمة الله لهلكنا والله الذي لا إله غيره. يكون تعظيما لله عز وجل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، ليس في موطن ولا موطنين ولا ثلاثة ولا أربع. قال لي بعض طلاب العلم: تتبعت المواضع التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عثمان في الجنة، فإذا هي تزيد على 8 مواضع بشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بالجنة. ومع هذا ماذا كان يصنع عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ كان شديد العمل والتعظيم والعبادة لله سبحانه وتعالى. هكذا كان حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما حالنا وللأسف الشديد، والله بعض الناس ماذا عندما يعني تذكره بالله عز وجل يقول لك: يا أخي الكريم، قبل الموت سأقول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامنا الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هل هكذا كان هدو الصحابة؟ هل هكذا كانت طريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. النقطة الأخيرة التي سأختم بها أيها الأحبة الكرام: اجعلوا في صحيفة حسناتكم وتقربوا إلى الله عز وجل بهذا العمل الجليل العظيم. ما هو هذا العمل؟ حب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حبهم جميعا، حب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والحسن والحسين ومعاوية وجميع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن هذا من أجل الأعمال ومن أعظم الأعمال التي ستنفعك إن شاء الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لعل قائل يقول: يا شيخ، وين الدليل على كلامك هذا؟ نريد دليل. تعودنا الآن أن العلم لابد أن يبنى على الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعا بمن نحبهم في الله عز وجل، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وأن يجمعنا بآبائنا وأمهاتنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.